الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان عنوان موضوعنا هو العدل. والعدل في اللغة يأتي بمعنى المساواة. قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي بربهم يساوون. يذم الله تبارك وتعالى الكافرين بأنهم يساوون الله مع غيره، يعني أنهم يشركون به غيره. هذه المساواة مذمومة، عندما تساوي بين غير المتساويين فهذا ظلم، فالله تبارك وتعالى لا يساويه أحد، ليس كمثله شيء. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى كان وحده الذي يستحق أن نعبده، لأنه لا إله إلا هو. أما سائر الآلهة فهي مزيفة وليس لها أي أثر في هذا الوجود. فالعدل قد يأتي بمعنى المساواة، ويأتي أيضا بمعنى الميل. العدل يأتي بمعنى الميل، يقال عدل فلان عن الطريق، يعني مال عن الطريق. فكما أنه يأتي بمعنى المساواة يأتي أيضا بمعنى الميل، ويأتي أيضا بمعنى إعطاء ذي الحق حقه. يقال عدل فلان بين المتخاصمين، يعني أعطى كل ذي حق منهما حقه. وهل بالضرورة أن يساوي بينهما؟ ليس بالضرورة، لأنه قد يكون حق أحدهما أكثر من حق الآخر. فالعدل أن تعطي ذا الحق حقه. إذن فالعدل يأتي بمعنى إعطاء ذي الحق حقه، يأتي بمعنى الميل. الميل بمعنى عكس هذا المعنى الذي ذكرناه، يعني الجور. قد يأتي العدل بمعنى الجور، فهو من ألفاظ الأضداد، وألفاظ الأضداد هي التي تحمل المعنى وعكسه، تحمل المعنى وعكسه. فالعدل كما أنه إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا معناه الإنصاف، وهذا معناه الإنصاف. فيأتي أيضا العدل بمعنى الجو، يعني بمعنى الميل كما ذكرنا. عدل فلان عن الطريق، يعني مال عن الطريق. كذلك عدل فلان عن الحق بمعنى مال عن الحق، مال عن الحق. يعني فهو هذا اللفظ يحمل المعنى وعكسه. ويأتي أيضا العدل كما ذكرنا بمعنى المساواة، بمعنى المساواة، يعني أن تساوي بين شخص وشخص، هذا أيضا من العدل. العدل في ديننا الذي هو بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه أمر مطلوب، بل هو فرض ألزمنا الله تبارك وتعالى به. والعدل مطلوب في أمور كثيرة، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يأمر بالعدل بمعنى يأمر بالإنصاف. قلنا بأن العدل حين يكون بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه فهو بمعنى الإنصاف. إن الله يأمر بالعدل يعني بالإنصاف. والإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن يتفضل المتفضل بزيادة على الواجب، بزيادة على الواجب الذي عليه. فالعدل هو أن يؤدي الإنسان الواجب، لكن إذا زاد على الواجب فهذا اسمه إحسان أو فضل. يعني إذا كان عليك حق فمن العدل أنك تؤدي هذا الحق الذي عليك، فإذا زدت على هذا الحق، زدت عليه من عندك، فماذا تسمى هذه الزيادة؟ تسمى إحسانا، تسمى إحسانا. لو افترضنا مثلا أن لفلان عليك مبلغ من المال، أن لفلان عليك مبلغا من المال، فإن العدل أن تعطيه هذا المبلغ، هذا هو العدل، أن تعطيه هذا المبلغ، يعني أن تعطيه حقه الذي هو عنده. فإذا زدت من عندك على هذا المبلغ فهذه الزيادة تسمى إحسانا. والله تبارك وتعالى كما يأمر بالعدل، يعني بأن تعطي صاحب الحق حقه، يأمر كذلك بما هو أكثر من العدل وهو الإحسان، أن تحسن، يعني أن تضيف على الحق الذي عليك إذا أردت أو إذا استطعت. والعدل مطلوب في أمور كثيرة في حياة الإنسان، فمن ضمن ذلك أن العدل مطلوب من الشخص في ولايته على أسرته. كل إنسان منا عنده أقارب، فلا بد أن يعدل في التعامل معهم. فمثلا الأب لا بد أن يعدل في أولاده. ما معنى أن يعدل في أولاده؟ يعني أن يعطي كل ذي حق حقه، ومن ضمن ذلك أن يساوي بينهم عندما تكون المساواة عدلا، عندما تكون المساواة عدلا محمودا، لأن المساواة في بعض الأحيان لا تكون عدلا محمودا، أليس كذلك؟ كما ذكرنا من قبل ذم الله الكافرين لأنهم يعدلون بالله، يعني يساوون بالله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هنا هل المساواة من العدل المحمود؟ هنا من العدل المذموم، لأن التسوية بين الله وبين الآلهة المزيفة هذا عدل مذموم. لكن المساواة بين الأولاد في بعض الأحيان تكون مطلوبة، إذا كان الأولاد في وضع واحد وفي ظروف متشابهة، فالمساواة بينهم مطلوبة. لكن في بعض الأحيان قد يكون أحد الأولاد مريضا، فالمريض يحتاج إلى عناية خاصة، أليس كذلك؟ فهل نسوي بين المريض وبين الصحيح؟ المريض يحتاج إلى مبلغ من المال للعلاج، فإذا عالجناه بهذا المبلغ فهل لا بد أن نعطي الآخرين مثل هذا المبلغ من الأولاد؟ لا، هنا ليست المساواة مطلوبة. المساواة مطلوبة إذا كان الأولاد في ظرف واحد، مثلا ولدان أو ثلاثة في حال المرض، ففي هذه الحالة نسوي بينهم في أننا نعطيهم ما يحتاجونه للعلاج. مثلا أولاد في ظرف الدراسة ويحتاجون إلى تكاليف للدراسة، فلا بد أن نسوي بينهم في إعطائهم ما يحتاجونه للدراسة. طبعا كل بحسبه، واحد يحتاج تكاليف أكثر من الآخر نعطيه بما يتناسب مع حاجته، وهكذا. فإذا العدل بالأولاد معناها أن نراعي أحوالهم وظروفهم في العطاء، بحيث نعطي كل منهم ما يحتاج. ومن العدل بين الأولاد أن نعطي للذكر ضعف ما نعطيه للأنثى إذا كانت العطية مجردة وليست للحاجة. إذا كانت مجردة، إذا أعطى أب أولاده مجرد عطاء ليس بالنظر إلى حاجاته، ففي هذه الحالة لا بد أن يسوي بين الذكور وأن يعطي كل أنثى نصف ما يعطي الذكر، لأن هذا هو العدل الذي شرعه الله تبارك وتعالى في إعطاء الأولاد. قال الله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت العطية من الأب أو من الأم مجردة ليست بالنظر إلى الحاجات، الحاجات كما ذكرنا قد تكون مرضا، قد تكون دراسة، قد تكون بسبب العمر، هذا صغير وهذا كبير، حاجة الكبير غير حاجة الصغير. فالعدل أن تعطي الكبير حاجته وأن تعطي الصغير حاجته، وليس بالضرورة أن تكون الحاجة متساوية. لكن إذا أعطى الأب أو الأم عطاء مجردا دون نظر إلى الحاجات، ففي هذه الحالة يلزمه أن يسوي، يلزمه أن يسوي وأن يعطي الذكر ضعف الأنثى. هذا هو العدل في الأولاد. إذن فالعدل في الأولاد يعني في بعض الأحيان المساواة، أليس كذلك؟ وفي بعض الأحيان ماذا يعني؟ يعني إعطاء كل ذي حق من الأولاد حقه، وقد لا تكون هنالك مساواة في هذه الحالة، ولكن هذا يسمى إنصافا، يسمى إنصافا ويسمى عدلا. فالعدل إذن في بعض الأحيان يكون مساواة، وفي بعض الأحيان قد لا يكون مساواة وإنما يكون إنصافا. والذي يدل على هذا أن بشير بن سعد رضي الله عنه، وهو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى ولده النعمان بن بشير عطية، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على هذه العطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت ولدك كلهم مثله؟ يعني هل أعطيت الأولاد الآخرين كما أعطيت النعمان؟ فقال له: لا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور، يعني لا تشهدني على ظلم. وقال له في رواية: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم، اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فلا بد من العدل بين الأولاد على النحو الذي ذكرناه، يعني لا بد من الإنصاف عندما يعطي الوالد أولاده. وكذلك لا بد من الإنصاف من رب الأسرة بين الزوجات إذا كان متزوجا أكثر من واحدة، فكما ينصف ويعدل لأولاده فلا بد أن ينصف ويعدل لزوجاته إذا كان متزوجا أكثر من واحدة. يقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني إذا خشي الشخص ألا يعدل بين الزوجات إذا عدد الزوجات فإنه يكتفي بواحدة، لأن العدل فرض. والعدل بين النساء فيه صعوبة كما ذكر القرآن، قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني المقصود لا يستطيع الشخص أن يعدل في الميل القلبي، قد يميل إلى بعض نسائه أكثر، ولكن هل يجوز له أن يظهر هذا؟ الأصل أن يحرص على عدم إظهار هذا لئلا يوجد بين نسائه خلافات ومشاكل. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن يحرص الزوج ما استطاع على ألا يظهر ميله القلبي، وليحرص على العدل في المبيت وفي النفقة، فهذا أمر يستطيعه. قد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم، وإن كان في الحديث كلام، ويقول: اللهم أنا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني يقصد ميل القلب، لأن القلب ليس بيد الإنسان، ولكن الذي بيده من المبيت والنفقة لا بد أن يعدل فيه. وكما قلنا هذا العدل يخفف الخلافات بين الزوجات، كما أن العدل أيضا بين الأولاد لا يوجد بينهم خلافات، لأن الأب لو فضل بعض أولاده على بعض ما الذي يحدث؟ يحدث الحسد بين الأولاد، ويحدث التنافر، وتحل الإشكالات والخلافات بين الأولاد. إذن فالعدل مطلوب في داخل الأسرة، مطلوب أولا في داخل الأسرة، ومطلوب كذلك من الشخص في تعامله مع الآخرين. عندما تتعامل مع إخوانك وأصدقائك لا بد أن تتحرى العدل حتى في الكلام. إذا تكلمت على شخص فإنك تتكلم فيه بالخير ما استطعت، لأن هذا من العدل. وإذا احتجت إلى أن تذكر بعض عيوبه فلا يكون ذلك إلا لمبرر شرعي. يعني على سبيل المثال، إذا استنصحت أحد في التعامل مع أحد الأشخاص الذين تعرفه، فإنك إذا تكلمت فيه تتكلم بعدل، تذكر صفات الإيجاب التي فيه وتذكر صفات السلب بدون مبالغة، فهذا من العدل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. في بعض الأحيان قد يكون هذا الشخص قريبا لك فتجامله وتعطيه من صفات الإيجاب ما ليس فيه، فهذا ليس من العدل. وقد تتكلم في شخص تكون بينك وبينه بعض الإشكالات فتبالغ في صفات السلب، فهذا أيضا ليس من الإنصاف، ولكن من الإنصاف أن تتكلم فيه بما فيه، وهذا بسبب أن أخاك استنصحك فأنت تنصح له. يريد مثلا أن يتعامل مع هذا الشخص في تجارة، أو يريد أن يزوجه، أو يريد أن يتزوج منه، فلا بد أن تكون دقيقا. أما في غير مثل هذه الحالات فإنك لا تتكلم في غيبة أخيك بما يكره، يعني لا تتكلم عن صفات السلب التي فيه، لأن هذا يعتبر غيبة. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. إذن فمثل هذا الكلام يكون فقط بقدر الحاجة، يكون بقدر الحاجة، وكما وردت الأدلة بتجويز ذلك. والله تبارك وتعالى يقول في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني إذا تكلمت تتكلم بقسط، يعني بعدل. القسط هو بمعنى العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. حتى لو تكلمت على نفسك تتكلم بإنصاف، يعني أنك لا تجامل نفسك، وإنما تتكلم بإنصاف، يعني لا تمدح نفسك أو تزكي نفسك أكثر مما تستحق، فلا تزكوا أنفسكم. إذا تكلمت عن والديك كذلك لا تجاملهما. إذا تكلمت عن الأقربين فلا تجاملهم. في بعض الأحيان قد ترثي لشخص لأنه فقير، فإذا تكلمت عليه جاملته، تقول لأنه فقير. شخص جاء يستشيره يقول لك: أريد أن أختار لي بعض العمال في مزرعة أو في محل تجاري، فتقول: فلان ضعيف فقير. نقول له: أدخل فلانا مع العمال، مع أن فلانا هذا لا يصلح للعمل مثلا. فهل أنصفت وعدلت عندما نصحته بأن يأخذ هذا الشخص ضمن عماله؟ لم تنصحه إذا كان لا يصلح لهذا العمل. ولا يصلح هذا الكلام مبررا أن تقول هذا فقير، لا يصلح، بل لا بد أن تبين ما فيه من الإيجاب والسلب. قال: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. الله تبارك وتعالى سوف يغني الفقير من عنده، فلا بد أنت أن تتحرى، أن تتحرى الصدق في نصحك، وأن تتحرى العدل في قولك. وهكذا عندما يقيم الإنسان الآخرين، قد يكون التقييم كما ذكرنا عندما يأتي شخص يستنصحه في التعامل مع شخص، قد يكون التقييم أيضا في حال أخرى، قد تكون مدرسا على سبيل المثال. فتمتحن الطلاب وتضع لهم درجات على هذا الامتحان، فلا بد أن تتحرى العدل وتتحرى الإنصاف، بحيث تعطي كل طالب ما يستحقه من الدرجات. إذا جاملت شخصا لأنه قريب لك فهل عدل؟ لا. قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حتى لو كان قريبا لك، فلا بد أن تحرص على الإنصاف. قد تقول: هذا طالب فقير من أسرة فقيرة، فلذلك أرفع درجته حتى ينجح، حتى يحصل على شهادة، حتى يشتغل. هل يجوز لك ذلك؟ لا. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. الله أولى به، الله سوف يرزقه يعني كما يشاء سبحانه وتعالى. لا تتدخل أنت، أنت مطلوب منك العدل، لا تعطيه ما لا يستحق. لذلك المدرس لا بد أن يعدل في طلابه، حتى في توزيع الكلام بينهم. في بعض الأحيان قد يجامل بعض الطلاب أكثر من الآخرين، فهذا ليس من العدل. يجاملهم مثلا بأن يسمح لهم بالكلام أكثر في داخل الفصل، لا يجوز هذا. يجاملهم مثلا في بعض الأنشطة بحيث يسمح لبعضهم بالأنشطة ولا يسمح للآخرين، هذا ليس من العدل. يجاملهم مثلا في الإطراء والمدح، يجامل بعضهم ولا يوزع التشجيع على الجميع بإنصاف، فهذا أيضا ليس من العدل. وهكذا في بعض الأحيان في القبول، على سبيل المثال في قبول الطلاب لا بد من العدل، لا بد أن توضع معايير وصفات، فمن حاز هذه المعايير والصفات فإنه يقبل، ومن لم يحز هذه المعايير والصفات فإنه لا يقبل. ولا بد من العدل في ذلك، لا يجامل أحد لأنه قريب أو لأنه ضعيف أو لأنه فقير، بل لا بد من الإنصاف، لا بد من القسم. في بعض الأحيان قد يكون القبول في أعمال، في شركة، في مؤسسة، في وزارة، فلا بد كذلك من ضبط المعايير وإعمالها بدقة، فهذا أيضا من القسط ومن العدل، فلا يجامل أحد. في بعض الأحيان يكون الشخص مسؤولا فلا بد أن يحرص على العدل في الذين تحت ولايته، سواء في الترقيات أو في المكافآت أو في الإجازات أو في أي شيء آخر، لا بد من العدل في كل المجالات. كونوا قوامين بالقسط، حتى لو كان بينك وبين شخص خصومة فلا بد أن تعدل. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يكسبنكم الشنآن، الشنآن يعني العداوة أو الخصومة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعثه إلى خيبر لكي يخرص الثمر. تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما انتصر على اليهود في خيبر غنم أراضيه ثم تركها بأيديهم لكي يعملوا فيها ولكي يعطوا المسلمين يعني جزءا من الثمر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة للخرص، تعرفون ما هو الخرص؟ يعني للتقدير، لكي يقدر كم إنتاج هذه المزارع، كم تنتج من النخيل، من التمر ونحوه، يقدر. هنالك أناس عندهم خبرة في التقدير، إذا نظر إلى المزرعة يقول: هذه ستأتي بكذا وكذا من التمر، يعني مثلا من التمر، أو هذه ستأتي بكذا وكذا من القمح أو من الذرة، يستطيع أن يقدر. هذا التقدير كان معروفا ولا زال إلى الآن. فكان يقدر مقدار الإنتاج ويحدد عليهم ما الذي يدفعونه للمسلمين. فجاء اليهود يقدمون له الرشوة، يقصدون أنه يجاملهم إذا أعطوه الرشوة، فغضب منهم وقال: أنتم أبغض الناس إلي، ولكن هذا لا يمنعني من إقامة الحق والعدل، يعني رغم أنني أكرهكم، لأنهم يهود وكانوا يظنون أنه سيقبل منهم الرشوة وأنه سيبيع دينه بدنياه، فقال لهم: أنتم من أبغض الناس إلي، ولكن رغم هذا سوف أقيم فيكم الحق والعدل، يعني أنني وأنا أقدر الثمار لن أظلمكم، لن أظلمكم. فعاد اليهود فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني أظهروا له أنهم أيضا حريصون على العدل، مع أنهم كانوا يريدون أن يقدموا له البشور. فعلا السماوات والأرض إنما قامتا بالحق، يقول الله تبارك وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق، فكل شيء في محله. قال الله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، فكل شيء بوزن، كل كوكب في محله، كل نجم في فلكه بدقة متناهية. لو حصل أدنى خلل ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن يحصل اختلال في هذا الكون، ولكننا نجد هذا الكون لا خلل فيه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من تفاوت، الكون فيه دقة متناهية، لأن الله تبارك وتعالى جعل كل شيء في موضعه بكل دقة. فهذا أيضا من الحق والعدل، فالعدل والحق به قامت السماوات والأرض. إذن فينبغي لكل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحرص على العدل حتى مع خصومه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. عبد الله بن رواحة حرص على العدل حتى مع اليهود وهم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين. العدل مطلوب كذلك في الحكم، إذا صار الإنسان قاضيا فلا بد أن يعدل. يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا بد أن يعدل الشخص بالمتخاصمين لديه إذا كان قاضيا، لا بد أن يعدل بينهما في إتاحة الفرصة لكل منهما في تقديم ما عنده من الدعاوى والأدلة والبينات، ولا بد أن يعدل بينهما حتى في المجلس، فلا يفضل أحدهما على الآخر في المجلس ولا في الإجراءات. لا بد أن يعدل بينهما في الإجراءات، في إجراءات التقاضي. لا بد أن يعدل بينهما حتى في النظر، فلا يكثر النظر إلى أحدهما أكثر من الآخر. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإذا انتهت القضية وحجز القضية للحكم فلا بد أن يتحرى الإنصاف في حكمه. وكذلك لا بد من العدل في الصلح. في بعض الأحيان قد يتدخل شخص بين متخاصمين أو بين قبيلتين أو بين مجموعتين مختلفتين ليصلح بينهما، فلا بد أن يحرص على أن يصلح بينهما بالعدل. ما الفرق بين الحكم والصلح؟ الحكم فيه معنى الإلزام، يعني أن القاضي يلزم بالنتيجة التي يتوصل إليها. أما في الصلح فإنه يقرب ما بين الطرفين حتى يخرج بنتيجة للوفاق والاتفاق برضا الطرفين. ففي حال الصلح تكون النتيجة برضا الطرفين، برضاهما، يقرب هذا الطرف وهذا الطرف حتى يلتقيا على شيء يرضيهما معا، هذا هو الصلح. أما الحكم فإن القاضي يحكم ولو لم يرضى أحد الطرفين، وفي بعض الأحيان قد لا يرضى الطرفان معا ولكنه يعتقد أن هذا هو الحق حتى لو لم يرضيا أو حتى لو لم يرضى أحدهما، المهم أنه يرضي الله تبارك وتعالى. ففي حال الحكم يكون هنالك معنى الإلزام، أما في حال الصلح فإن الصلح لا يكون إلا برضا الطرفين. ولكن الله تبارك وتعالى كما أمرنا بالعدل في الحكم الذي فيه معنى الإلزام قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فكذلك أمرنا بالعدل حتى في حال الصلح، يعني حتى في حال التوفيق بين الطرفين المختلفين برضاهما، حتى في هذه الحال لا بد من أن نتحرى العدل. كيف هذا؟ يعني عندما يختلف طرفان، يعني قبيلتان أو مجموعتان أو شخصان، عندما يختلفان فإنهما في الغالب يكونان حريصين على الخروج من المشكلة، أليس كذلك؟ ففي بعض الأحيان قد يقوم الذي يصلح بينهما بإحراج أحد الطرفين، يحرجه في أن يتنازل أكثر مما ينبغي، فهو في سبيل أن يخرج من المشكلة يقبل، لكنه لا يقبل عن رضا حقيقي، وإنما يقبل بسبب الإحراج، بسبب الضغط، بسبب أنه يخشى مثلا من الطرف الآخر، بسبب مثلا أنه يخشى من الواسطة. فهل يجوز للواسطة أن يمارس مثل هذا؟ لا يجوز له ذلك، وإنما عليه أن ينظر إلى الطرفين بعين المساواة، بعين المساواة. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال فإن بغت إحداهما على الأخرى، هذا في قتال الطائفتين، فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني لا بد من الإنصاف حتى في الصلح، رغم أن الصلح إنما يكون برضا الطرفين، لكن على الواسطة ألا يحرج أحد الطرفين أكثر من الآخر، على الواسطة ألا يغلب أحد الفريقين أكثر من الآخر، على الواسطة ألا يشتد على أحد المتخاصمين أكثر من الآخر، لا بد أن ينصف حتى في حال الصلح. إذن فالعدل مطلوب حتى في حال الصلح. إذن فتحري العدل مطلوب في جميع الأحوال، في الأقوال وفي الأفعال. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني يتحرون العدل إذا حكموا أو إذا أصلحوا أيضا، لأن الصلح ملحق بالحكم. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، يعني في داخل البيت كما ذكرنا، في الأولاد، الزوجات، الذي لا يعدل في زوجاته، ورد في الحديث أنه يأتي يوم القيامة، الحديث الذي رواه أحمد أيضا وهو صحيح، ورد أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، انظروا كلمة وما ولوا هذه تشمل كل الولايات، حتى المدرس كما ذكرنا له ولاية، ولاية على من؟ على طلابه، حتى مسؤول العمال في شركة أو في مصنع، أو مسؤول الكنادين في الشارع، هذا ولي عليه فهو مطلوب منه أن يعدل به. رئيس الدولة مطلوب منه أن يعدل، فهو يعني مرجع الناس. الوزير مطلوب منه أن يعدل في وزارته، فهو مرجع في وزارته. المدير مطلوب منه أن يعدل في إدارته، وهكذا كلكم راع ومسؤول عن رعيته كما ورد في الحديث المتفق عليه. فلا بد أن يعدل في ذلك. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فهذه تشمل كل الولايات. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العدل وأن يرزقنا القسط. طبعا القسط بمعنى إيش؟ بمعنى العدل أيضا. انظروا قسط وأقسط. أقسط بمعنى عدل، وقسط على العكس بمعنى جار. يعني مثل ما ذكرنا كلمة العدل تحمل المعنى وضده، فكذلك قسط إذا أضفت عليها الهمزة أقسط تكون معنى عدل. عدل يعني أنصف. لكن إذا كانت ثلاثية قسط بمعنى تأتي بمعنى جار وظلم. ولذلك قال الله تعالى في الجن وأما القاسطون، يعني الذين مالوا وجاروا، جاروا عن سواء السبيل، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لكن قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، عندما أضاف الهمزة أقسطوا بمعنى اعدلوا، يعني بمعنى أنصفوا. إذن فالعدل والقسط يعني معناهما متقارب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العدل وأن يرزقنا القسط في جميع أحوالنا وأمورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد صالح على هذه الإحاضة الطيبة. السؤال الأول يقول يا شيخ، هناك أب يعطي بدل كبير مثلا تلفون أو بعض المال زيادة على الأخوة الصغار، فهل هذا يعتبر من الظلم؟
مثل ما ذكرنا من ضمن الأمور التي تراعى الكبار والصغار في بعض الأحيان، فالكبير يحتاج إلى التلفون فعلا لأنه كبير، أما الصغير فلا زال صغيرا، يعني لو أعطيه التليفون لعبث به ولا عطله، لذلك يؤخر هذا الصغير إلى أن يصير كبيرا فيعطى التليفون. يعني الذي انصاف أنه يعطى متى؟ إذا صار كبيرا. يعني مثلا الكبير يعطيه الأب بعض المال لكي يصرف أمور البيت، هل لا بد أن يعطي هذا الصغير حق التصريف في البيت؟ الصغير لا زال صغيرا لا يدفع لهذا. يعني العدل كما قلنا تراعى فيه الظروف.
قلت أن المهم العدل الميل، نرجو التوضيح أكثر.
العدل بمعنى الميل بمعنى الجور، مثل ما ذكرنا يقال عدل فلان عن الحق. ما معنى عدل عن الحق؟ يعني مال عنه، مثل قسط. قسط يعني مال وجار. فقلنا إن هذه من ضمن ألفاظ الأرداف. يقال مثلا فلان بصير، تعرفون ما معنى بصير؟ بصير تأتي بمعنى مبصر مش هكذا، وتأتي أيضا بمعنى أعمى. ها يقال فلان سليم، سليم بمعنى صحيح، وتأتي في اللغة أيضا بمعنى لدغ، يعني إذا لدغته الحية يقال فلان سليم يتململ، يعني لدغته الحية، فتحمل المعنى و وضده، وهكذا يوجد في اللغة مثل هذا كثير. وهنا كلمة العدل أيضا تأتي بمعنى الاستقامة، وتأتي بمعنى الجور والانحراف.
الشيخ يقول كنا نعمل في شهر رمضان جمع مشروع إفطار الصائم للمحتاجين، فهل يجب أن نعطي المحتاجين أو المحتاجين من التمر الذي مضطر للصائم؟
إذا كان الذي أعطاكم التمر قال أعطوا كل من وجدتم فلا بأس، يمكنكم أن تعطوا كل من وجدتم من المحتاجين وغيرهم. لكن لو قال هذا خاص بالفقراء فلا بد أن تتحرض فلا تعطوه إلا الفقراء، فيكون بحسب التوجيه من المتصدق.
هذا شخص يقول اختلاف مهمة ذكر الرياضيات، فخرجت فقلت لو جئت إلى الرياض 50 درجة فقلت بالله أنت ركعة، مع العلم أن في نيتي مبالغة، وجاء في
الدرجة
60 درجة،
يعني فكيف يفعل؟ إذا قالها بصيغة النذر أو قصد النذر وهو يقصد المبالغة، إذا قصد المبالغة فليصلي صلاة يعني عددا كبيرا من الركعات، فليصلي عددا كبيرا من الركعات، يعني يمكن أن يصلي 200 ركعة 300 ركعة، يعني ليس بالضرورة أن يصل إلى رقم 1000 ما دام لم يقصد الرقم بعينه، إنما قصد المبالغة. لا بد أن يكثر من الركعات إذا كان نذر أو قصد النذر.
هذا السؤال يقول يا شيخ، الذي يحلف يمين أكثر من يمين على شيء، هل عليه كفارة متعددة أم كفارة واحدة؟
إذا حلف على شيء محدد ولو أكثر الأيمان فإنه تكفيه كفارة واحدة، لكن إذا حلف وكفر ثم حلف مرة أخرى فإنه لا بد أن يكفر مرة أخرى، يعني الكفارة الأولى عن الأيمان السابقة وكفارة الجديدة عن الأيمان اللاحقة وهكذا. وطبعا لا بد أن يحرص الإنسان على حفظ أيمانه ألا يكثر من الحلف، لأن الله يقول واحفظوا أيمانه.
جزا الله سبحانه الشيخ محمد الصادق على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في